نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أنه أن هذه مباحث مباحث الحجة يكون موضوعها ما يحتمل أن يكون حجة منجزة ومعذرة، يعني يحتمل أن يحتج الله بها علينا ونحصل بها الحكم الشرعي. ومما يحتمل أن يكون حجة أيضا هو القياس، فعقد المصنف هذا الباب، الباب الثامن لبحث القياس. قال الباب الثامن القياس تمهيد: إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه. القياس من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام. علماء الإمامية أبطلوا العمل بالقياس، ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية عليكم السلام، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، يعني ومن الفرق الأخرى أيضا أبطل العمل به، وهم الظاهرية أبطل العمل بالقياس أيضا. ابن حزم عند كتاب اسمه إبطال القياس وهو من الظاهرية. قال: وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له، يعني للقياس، وزنا. وأول من توسع فيه في القياس في القرن الثاني هو أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط يعني القياس في عصره، وأخذ به الشافعية والمالكية، وقد بالغ به جماعة بالقياس، فقدموا القياس على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، يعني الحديث رواية إذا خالفت القياس يكون هذه الرواية باطلة لأنها خالفت القياس، يعني إذا تعارض عندهم القياس مع الرواية يقدمون القياس ويؤولون الرواية، يوجهون الرواية. وربما صار بعضهم يؤول حتى الآية القرآنية بمن؟ بالقياس. فإذا آية قرآنية مثلا الظاهر منها حكم شرعي واضح والقياس يقول شيء آخر، يقول هم يضطرون شنو؟ يضطرون إلى العمل بالقياس وتوجيه وتأويل الآية، لأنهم عندهم القياس يرجع إلى قطع لكم أدلة خاصية الكلام عنها إن شاء الله. قال: ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل بالقياس، وقد شاع عنهم عليهم السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا هواية فيها على أهل الرأي وقياسهم، ما وجدوا للكلام متسعا. ومناظرات الإمام الصادق عليهم السلام مع القياسيين معروفة، سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، إذ قال له، يعني الإمام الصادق قال لأبي حنيفة فيما رواه ابن حزم، قال الإمام: اتق الله يا أبا حنيفة، يعني اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله قال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا، يعني رأينا رأيا يخالف ما سمعناه من الرواية، فلنا رأي ولنا قياس. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريق آل البيت ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علوم آل البيت أعوزهم العلم بأحكام الله، وهذه نتيجة واضحة، لأنهم عندهم أن السنة تنتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كانت السنة تنتهي بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم، والأحكام التي بينت بحسب القرآن وبحسب الروايات هي أحكام يعني لا تكفي، يعني العفو النصوص الموجودة في القرآن وفي السنة بحسب الظاهر لا تكفي لبيان كل تفاصيل الشريعة، كل تفاصيل الأحكام وكل الابتلاءات الموجودة. فمن هنا أحسوا بنوع من أنواع النقص، أنه عندنا لدينا مشاكل كثيرة فقهية لا نجد الجواب لا في الكتاب حسب مدعى ولا في السنة التي هي انتهت كما هم يرون. يعني فلما رأوا هذه المفارقة اضطروا أن يوجدوا بدائل لأي شيء، بدائل للكتاب وللسنة يرقعون بهذه البدائل النقصل المدعى في النصوص. فابتكروا عدة بدائل. أول البدائل هو الإجماع لأجل إثبات خلافة الأول. أيضا من البدائل قول الصحابي، قال الصحابي هم قول حجة، الصحابي صار هو بعد مصدر من مصادر التشريع. تركزوا على قول الصحابي حتى يوجهون كثير من تصرفات الصحابة التي كانت بلا دليل، كانت تصرفات اجتهادية محضة، كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما. هاي حكاية خطرة، يعني أنت تحرمهما وتعترف أنهما كانتا على عهد رسول الله، إذن هذا يحتاج إلى أن نجعل لقولك حجة لأنك محترم عندنا. فجعلوا قول الصحابي حجة، وجعلوا الاستحسان حجة، وجعلوا شرع من قبلنا حجة إلى الآن. ومن ضمن الحجج التي جعلت وهو باب واسع صنعوه وجعلوا له الحجية هو باب القياس. لهذا يقول المصنف: أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما خالف النص، فيما يخالف النص عليكم السلام، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص. يعني كما وضحت لكم قبل قليل أن تصرفات بعض الصحابة كانت مخالفة للنص، فنحتاج أن نرقع تصرفات هؤلاء الصحابة حتى تظهر أنها منسجمة مع الشرع. وإلا كما قلت لكم أكو تحدي بقوة هذا التحدي، لو أن علي عليه السلام قال كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما لشنعوا وقالوا ما قالوا. لو أن الصادق عليه السلام قال كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، لا واضح كيف يكون التشنيع. لكن هذه الكلمة لما صدرت من غير علي ومن غير الإمام الصادق، لما عليكم السلام، لما صدرت من عمر مثلا، لا بد من توجيهها، لأن الرجل محترم عندهم وهو خليفة كبير وكذا. فاحتاجوا كما قلت لكم أنهم يرقعون هذه الأمور بأي شيء، بابتكار وسائل من الوسائل هو القياس. يقول المصنف: بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك، يعني تحكيم الرأي، عذرا مبررا لمخالفة النص عليكم السلام. فبواسطة الرأي والاجتهاد يتبرع أبو حنيفة، يتبرع الشافعي، يتبرع كثير منهم لشنو؟ لتبرير ما فعله أعاظمهم. لماذا؟ لا لمجرد التبرير ولمجرد الاحترام والتقديس، لا لأجل الموضوعية، لا لأجل الإنصاف، لا مجرد هكذا تبرير لا أكثر ولا أقل. وعلى هذا الكلام بعد ماكو مخطئ، بعد يمكن أن حتى يزيد، يمكن أن يكون يزيد على حق، حتى جسمه معاوية يقتل حجرا والطرفين هم كلهم على حق، لأن نفس التبرير نفس طويل. لهذا يقول: بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك مبررا لمخالفة النص، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد. خالد بن الوليد قتل من؟ قتل مالك بن نويرة. وفي الحقيقة كما هو لعله واضح ونوهت له أكثر من مرة أن فكرة حروب الردة هي من باب ضرب العصفورين بحجر واحد، وأن التركيز الأساسي على حروب الردة هو لأجل أنه لا تحصل نوع من أنواع الارتداد عن خلافة الأول، مو الارتداد عن الدين. في الحقيقة كثير من القبائل كانت تؤمن بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد بايعوه في يوم الغدير، ففي ذهنهم أنه هو الخليفة لا غير. فلما جاء لهم الرسول من قبل أبي بكر وطلبوا بأن يدفعوا الزكاة لأبي بكر، امتنعوا عن ذلك لأنهم بايعوا علي عليه السلام، فسلط عليهم سيف خالد، سيف أبي بكر المسلول، سلط على هؤلاء. لماذا؟ لأجل أن ينتزع منهم الخلافة بالقوة. ومن ضمن الضحايا الذين وقعوا بهذه الفاجعة وبهذا الأمر هو مالك بن نويرة. نعم. فيقول طبعا اسم خالد لم يكتفي بقتل مالك بادعاء أنه مرتد، إنما ماذا فعل؟ خلى بزوجته. ونعم لهذا يعني دخل بها كذا، زنى بها يعني. فمن جهة قتل مالك قد يلتزم، يعني قد يقال بوجود تبرير معين عليكم السلام، ظنه كافرا ظنه مرتدا، لكن كيف تفعل هذا بزوجته؟ زين، فالخليفة الأول كما هو نفس التبرير برر الفكرة. نعم، قال لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن الوليد وقد خلا بزوجته ليلة قتله، فقال عنه، يعني قال أبو بكر، قال أبو بكر عن خالد تبريرا لما فعل، قال بكل بساطة إنه اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، بكل بساطة هذه العبارة الصغيرة يمكن لها أن تبرر قتلا في الناس وأفعال شنيعة، افعل ما شئت، والتبرير الذي التبرير العجيب الغريب الذي يمكن أن يخلصك من كل المشاكل هو أنك اجتهدت فأخطأت. فعائشة اجتهدت فأخطأت، وقتل من قتل، قتل مئات الناس مثلا في حرب الجبل، اجتهاد وخوف، اجتهدت فأخطأت. وأيضا معاوية هو في الجنة، والذي حدث لم يحدث شيء، الذي يحدث هو عبارة عن اجتهاد منه فأخطأ. يزيد هو في الجنة مع الحسين، ينعمان في الجنة، الذي حدث لا فوضى، هي عبارة عن فوضى، اجتهد فأخطأ والجميع في الجنة، وهكذا عبارة عن فوضى والجميع سيدخل الجنة بطريقة اجتهد فأخطأ، وهذا عين الظلم في الحقيقة. قال وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاده، يعني يقاد خالد به، يعني بمالك، ويقام عليه الحد، الحد على الزنا يعني زين. وكان الرأي والقياس، يقول المصنف كان هذا الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، نعم، حتى بدأ البحث فيه لتبديلها. عبارة اجتهد فأخطأ كما ذكرت لكم هي عبارة من العبارات المهمة المطاطية التي تحتمل أكثر من معنى. شنو اجتهد فأخطأ؟ يعني شنو اجتهد فأخطأ؟ كما قلت لكم يمكن أن يقول حتى أكفر الكافرين وأشد الناس، حتى إبليس هو مجتهد فأخطأ. إذا هالفكرة هاي يمكن أن نبرر الأمر لكل ما يمكن أن يوجد إنسان، يعني يمكن أن ما تشمل هذا، يمكن أن هذه العبارة تشمل كل أحد. لهذا هم انتبهوا أنه هذه طريقة اجتهد فأخطأ، طريقة يعني سيف ذو حدين، يمكن أن ينفع ويضر كثيرا، لأن حتى الذي نريد أن نقتص منه، نريد أن نقيم عليه الحد، يقول اجتهد فأخطأ. فاحتاجوا أن فكرة اجتهد فأخطأ، فكرة هذا الخليفة، خليفة اللي هو الخليفة الأول، هذه الفكرة نحتاج أن نطورها. فابتكروا منها، من هذه الفكرة البسيطة، من هذه العبارة ابتكروا منها فكرة القياس. لهذا يقول هي كانت غير واضحة المعالم عندما كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، الجانب السياسي، أنه السياسة تدخلت وكانت الخلافة مع القائلين بالقياس، فبعد صار تمويل وصار نوع من التأييد، صار شنو؟ قال وبعد ظهور النقاد له، يعني القياس، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات للقياس، حتى صار القياس فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا من البحث منه، عفوا، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته، فنقول نحن نركز أنه حجة أم لا. أما إن ثبت أنه حجة نحتاج أن ندخل بالتفاصيل حقا، تفاصيل. إن قيل أن القياس حجة نحتاج أن نقول كيف نقيس، ما هي تفاصيل القياس، ما هي شروط القياس، جريان كيف يجري، اللي هم لديهم تفصيلات طويلة، وكما يقول المصنف علم صار مستقل القياس. يعني حتى قياس أبو حنيفة الآن، قياس طريقة أبو حنيفة جزء، أنت إذا طبقت المجتهدين المتأخرين منهم مع طريقة أبي حنيفة تجد اختلافا كبيرا. أبو حنيفة كان يجري في حالة دون حالة، وهم الآن يجرونه بضوابط جديدة، حتى أبو حنيفة جزء يقبل به وما يعرفه أصلا. أولا تعريف القياس، إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل، هذا المحل هو الفرع. القياس بكل بساطة، يعني أنا اتكلت على وضوحه ما ضربت المثال، ما أعتقد أن أذهانكم تماما جاهلة بالقياس، حاشاكم، يعني عندكم علم إجمالي بالقياس. القياس بكل بساطة أن يعمد الفقيه إلى أنه يأخذ حكما ثابتا بدليل غير القياس، حكم ثابت لموضوع، كما في رواية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جامع زوجته متعمدا في شهر في نهار شهر رمضان، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر فقال يجمع بين الكفارات، بما معناه يعني بما معناه أنه يجب عليه أن يجمع كفارة الجمع، يجمع بين الكفارات العفو، يعني أنه هذه الكفارات ليست مخيرة بالنسبة له، لأن الجمع لأجل هذا السؤال هو سؤال أنه جامع زوجته في نهار شهر رمضان متعمدا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون تفاصيل كثيرة قال يجمع بين الكفارات، وهذا واضح. إذن هذا مطلب محتاج قياس، وين القياس؟ القياس بكل بساطة أنه أبو حنيفة يسأل عن من تعمد أكل الأكل في نهار شهر رمضان ولو بأن يأكل حبة واحدة من كذا من الرز أو ما شاكل، حبة واحدة أو أي طعام سواء كان كثيرا أو قليلا طعام، لكن هذه المرة ليس جماعة. أبو حنيفة يقول لم يعني سوف نعمل القياس هنا، نعمل الرأي كيف؟ قال نقيس هذا الأمر اللي هو الأكل في نهار شهر رمضان متعمدا على الجمع في نهار شهر رمضان متعمدا، لا فرق بينهما، هذا مفطر وهذا مفطر. الأول اللي هو الأكل لا نعرف حكمه، ولكن الجمع نعرف حكمه ببركة شنو؟ الرواية. نسر الحكم للموضوع الذي عرفنا حكمه، نسر الحكم من هذا الموضوع، من هذا أقصد هذا اللي هو الجمع، إلى الذي نجهل حكمه إما اللي هو شنو في مثال الأكل، فيكون حكم الأكل أيضا المتعمد هو أيضا كفارة الجمع. هكذا يفعل هذا الرجل بهذه الطريقة، فيعبر عن الجمع الذي وردت فيه الرواية بأنه أصل، هذا هو الأصل، ويعبر عن الذي سئل عنه ولا يعرف حكمه اللي هو في مثال الأكل، يعبر عنه هو بالفرع. فهناك فرع وهو الموضوع المجهول حكمه أولا وبالذات، وهناك أصل وهو الموضوع الذي علم حكمه بدليل خاص، وهناك علة مشتركة، علة مشتركة هو يعبر عنها بالعلة، هناك نعبر الآن ببساطة نقول هناك أمر مشترك بينهما، وهو شنو؟ وهو أن هذا مفطر وذاك أيضا مفطر، واضح؟ كل واحد منهما مفطر، هذه العلة مشتركة. أبو حنيفة لم يجري القياس في كل شيء من دون أي علة مشتركة، يعني أنت لا تسأل أبو حنيفة عن حكم عن شيء مثل الموارد ليس فيه ارتباط، هو رجل يدعي أن هناك لابد من وجود ارتباط بين الأصل والفرع، لابد من نوع ارتباط يعبر عن الارتباط بالعلة المشتركة أو العلة يعبر عنها. زين، إذن هناك أصل وهناك فرع وهناك علة وهناك حكم، الحكم ثابت لمن؟ للأصل أو للفرع؟ للأصل، هو يسريه لمن؟ للفرع. زين، هذا هو القياس بكل بساطة ومع المثال. ما هو تعريف القياس؟ اختلفوا في تعريفه باعتبار دائما كما وضح لكم أكثر من خلال دراستكم الطويلة أنه التعاريف دائما تحتاج أن تكون تعاريف جامعة مانعة بالحدود وكذا، تكون منضبطة من جهة أنها مانعة من دخول الأخيار وجامعة، فصار اختلاف أيضا حتى وين وقع خلاف في تعريفه، يعني تعريف القياس تعريفا مضبوطا تعريفا جامعا مانعا. فيقول المصنف إن خير التعريفات له هو أن يقال هو إثبات حكم في محل، هذا هو الفرع للأصل، هذا هو الفرع، بعلة، هذه العلة هاي أمر الثاني، لثبوته يعني الحكم في محل آخر، هذا هو الأصل، بتلك يعني بسبب شنو تلك العلة التي هي موجودة وين في الأصل، يعني هي الجامعة والعلة. والمحل الأول وهو المقيس اللي هو في مثالي أنا الأكل يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل أي القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية، يا عملية عملية النقل، هاي عملية التعدية، توجب هذه العملية عنده يعني عند القايس الاعتقاد يقينا أو ظنا بمن؟ بحكم شرعي. لاحظوا إذن أن هناك عملية يقوم بها القايس وينتج من هذه العملية شنو؟ الاعتقاد بالحكم الشرعي. فرقتوا؟ إذن هناك حكم شرعي هو نفس العملية، نفس عملية القياس. الجواب شنو؟ لا لا نتيجة القياس احسنت. هناك عملية يقوم بها القائس ونتيجة هذه العملية شكون؟ يكون حكم شرعي. نضيف الفرق الواضح بين المصدر واسم المصدر. نضيف تعريف العكس المستوي. عكس المستوي هو التبديل، ويطلق أيضا عكس المستوي على نتيجة التبديل. ماشي؟ فيقال هناك أو مثل أو أي مثال آخر القياس نفس الشيء أيضا ينطبق عليه الكلام. هناك عملية يقوم بها الإنسان، ها عملية، هاي عملية بمعنى المصدري، ها هي غير شنو؟ غير النتيجة الحاصلة منين؟ من هذه العملية. واضح شلون؟ بنفس الشيء هنا نقول، نقول القياس عملية إثبات، الإثبات ليست نتيجة القياس. هاي الإشكال اللي نحاول أن نتبعه منذ الآن. الإثبات المراد بقولنا القياس إثبات، كما هو عرفه المصنف إثبات حكم في محل إلى آخر كلامه. هذا الإثبات لا يراد به الإثبات بمعنى الاسم المصدري، يعني لا يراد به شنو؟ نتيجة القياس. بل يراد بالإثبات شنو؟ عملية إسراء الحكم منين؟ من الأصل المن؟ للفرع. هاي العملية ليست هي نتيجة القياس. نعم بعد وجود هذه العملية سوف شنو؟ يترتب ماذا؟ يترتب الحكم الشرعي الذي هو النتيجة. حتى راح المصنف راح يسخر الصفحة القادمة لبيان هذه لبيان هذا الكلام اللي ذكرته، ويحاول يعيده بأكثر من صياغة وإن شاء الله توضح أنتم أكثر. لهذا يقول والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع. شوف نفسي قاعد يركز على الفكرة، فكرة إن هناك فرق بين نتيجة القياس وبين نفس القياس. القياس ليس هو الحكم الشرعي هذا اللي، إنما القياس عملية شو اسمه النقل من أصل الفرع وينتج من ذلك الحكم الشرعي. لهذا قال والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل بالحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القائس يعطي حكما للفرع مثل حكم الأصل. فإن كان الوجوب للأصل يعطيه المن؟ يعطي للفرع الوجوب، وهكذا قال أعطى له الوجوب، وإن كان الحرمة أعطى الحرمة، وهكذا. ومعنى الإعطاء شنو؟ ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم. هذا الحكم مو شرعي، هذا الحكم بقوله يحكم مجرد الحمل، مجرد الإسراء. الحكم الشرعي ينتج من هذا الإسراء. قال أن يحكم بأن الفرع ينبغي، شوف ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع، شوف بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء والحكم أو الحكم هو الذي يوجب عنده، شوف يوجب عنده، إذن ينتج عنه ماذا؟ يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند من؟ عند الشارع. في بعض النسخ الشاعر مكتوب زين خطأ. قال ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل يكون ماذا؟ يكون هذا الإعطاء دليلا عنده. لاحظوا إذا الإعطاء اللي هو عملية التسرية، عملية الإسراء من الأصل الفرع، هذا هو شنو؟ هو الدليل. نتيجة الدليل ماذا؟ إثبات الحكم الشرعي، وهو أن الشارع أيضا يقول بهذا الرأي. وعليه فالدليل هو الإثبات بالمعنى المصدري لو اسم المصدر المصدري. قال وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وعملية إعطاء الحكم للفرع من قبل القائس. هذا الدليل. نتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل، فتكون هذه العملية من القائس دليلا على الحكم الشرعي. هاي العملية اللي سواها إصلاء الحكم من الأصل للفرع، هاي العملية هي شنو؟ هي تكون دليلا على حكم الله. هاي العملية هي الدليل، مو النتيجة هي الدليل. النتيجة هو حكم شرعي. قال لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني على التفصيل القادم بأن الشأن له هذا الحكم. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل، هذا التعريف، هذا الإشكال اللي هو صار ساعة يحاول يقرر جوابه. الإشكال هو هذا، يقول أنتوا عرفتوا القياس بأنه الإثبات، والإثبات هو نفس القياس، يعني هو الحكم الشرعي مثلا. فهم المستشكل أن الإثبات هنا بمعنى نتيجة القياس. قال فأنتوا عرفتوا القياس بالحكم الشرعي، والمفروض أنكم تعرفون القياس، تعرفون نفس القياس، لا تعرفون نتيجته. قال بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، صار نتيجة الدليل، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا لمن؟ للمستدل عليه. يقول المصنف لا، وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل مو نتيجة الحمل، لا عملية الحمل هذا هو الإثبات. هذا الإثبات عمله من؟ عمل القائس أم عمل الشارع؟ عمل الله حسب عمل القائس، فهو شنو؟ فهو الدليل نفسه. لهذا قال عمل القائس وحكم القائس، لا أنه حكم الشارعي وهو الدليل، وهو الدليل هذا عملية الحمل. وأما المستدل عليه اللي هو المغاير إليه فهو حكم الشارعي على الفرع، وإنما حصل للقائس هذا الاستدلال بسبب ماذا؟ لحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعده عن المناقشات. وأما تعريف القياس بتعريف آخر فقيل أن القياس هو المساواة بين الفرع والأصل. بعضهم عرف القياس قال هي مساواة بين الفرع والأصل. مصنف يقول لا، هذا تعريف مو دقيق، القياس مو نفس المساواة، لأنهم يقولون هم يقولون يعني أصحاب القياس يقولون أنه إنما يكون إنما يجري القياس، هم أصحاب العلماء الذين يعملون بالقياس يقولون هذه العبارة، القياس إنما يجري في مورد، يا هو المورد يقول ما لو تساوى الأصل مع شنو؟ مع الفرع في علة. شوف إذن أكو قياس وأكو شرط من شرائط القياس. شرط القياس شنو؟ مورد إيش هو؟ ما هو مورده؟ مورده التساوي. أما ما هو هو القياس شنو؟ قياس غير مورده غير مصداقه، واضح شنو؟ فهذا في الحقيقة تعريف القياس بمورده. لكن إحنا نسأل، أنت تقول القياس يجري في حالة التساوي، هو شنو القياس؟ إذن هل يمكن تعريف القياس بالتساوي؟ لا، التساوي مورد من موارد القياس. القياس مفروض غير المورد ماله. لهذا يقول المصنف وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك بالتعريف فإنه تعريف بمن؟ بمورد القياس، وليست المساواة قياسا. هم ما يقولون أن المساواة، هم يقولون هكذا عبارتهم، يجري القياس في مورد تساوي الأصل مع الفرع. فإذا القياس غير مورد التساوي. قال وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. أركان القياس بما تقدم من البيان اتضحنا القياس أربعة أركان. الأول الأصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا، في مثال شان شنو؟ الجمعة في نهار شهر رمضان متعمدا. ثانيا الفرع وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا وهو في مثال الأكل في نهار شهر رمضان. ثالثا العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم وتسمى جامعة وهي في مثال شنو؟ المفطرية. رابعا الحكم وهو النوع، مو شخص الحكم، هو المفروض هنا إسراء النوع، نوع الحكم، نوع الحكم الذي ثبت للأصل اللي هو في مثال شنو؟ الحرمة ونعم الحرمة أو عفوا الكفارة، كفارة الجمع مثلا. ويراد إثباته هذا الحكم من الفرع. وقد وقعت أبحاثه عن كل من هذه الأركان مما لا يمكن التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما سبق ذلك. وبهذا الكفاية البحث الثاني حجية القياس. إن حجية كل أمارة تناط بالعلم، كما تقدم قلنا أنه كل أمارة كل دليل لابد أن ينتهي للعلم، إما بأن يكون هو نفسه يفيد العلم كالقطع هو نفسه العلم، أو بأن يرجع علمه للعلم، هو ظني لكنه يرجع للعلم. فإذا القياس حاله حال خبر الواحد، حاله حال أي دليل آخر. احنا نقول له انت ايها القياس حتى تكون حجه اما ان تثبت العلم بنفسك او تثبت العلم بواسطه شنو؟ بواسطه دليل، يكون هذا الدليل هو القطع هو العلم. يعني انت دليل ظني، اما ان تكون دليل قطعي بنفسك او دليل ظني ينتهي انه بالقطع. فلنرى ان القياس هل هو هذا او ذاك. قال ان حجيه كل اماره تناط بالعلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء اكثر من مره. فالقياس كباقي الامارات لا يكون حجه الا في صورتين لا ثالث لهما. الصوره الاولى ان يكون بنفسه موجبا للعلم بحكم الشرعي، الصوره الثانيه ان يقوم دليل قاطع على حجيته اذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجيه القياس من الناحيتين. فنقول اولا هل القياس يوجب العلم بنفسه؟ هل هو حجه بذاته؟ قال المصنف إن القياس نوع من التمثيل المصطلح عليه في المنطق، وقلنا هناك يعني في المنطق في الجزء الثالث نعم الجزء الثاني العقد الثاني أن التمثيل من الأدلة التي لا تفيد إلا احتمال، لأنه نقل حكم من جزء إلى جزء آخر، ما أكو دليل على أنه يفيد اليقين، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر، بل حتى في عدة أمور إذا تشابه شيئان في عدة أمور لا يلزم شنو أن يتشابها في جميع الوجوه والخصوصيات. فمن الواضحات نعم إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وتعددت هذه الوجوه يقوى، بس يقوى يعني يقطع يصير قطع، لا يصير قوة. أنت واضح إيش عندك نوع من أنواع يعني الظن يكون قويا، لكن هذا الظن يبقى ظن ما يصير شنو قطع، يعني هذا يقوى في النفس الاحتمال حتى يكون ظنا، وحتى شنو يقرب من اليقين. الحدث سيغني من حق شيء لو ما يغني الحدث شنو فائدة ظنا يقوى، هاي كلها مو كافية. إحنا نريد ما قطع أو لا، لأنه الظن لا يغني من الحق شيئا. قال المصنف والقيافة في الفقه ها من هذا الباب، لهذا القيافة حرام، لا تثبت الجسم، لا تثبت النسب، الولد للفراش وللعاهل الحجر مثلا، وردت نصوص تبين الجانب الحاق الولد بأبيه وما شابه. القيافة مبنية على التشابه، هذا خشمي يشبه خشم أبوه، يشبه خشم هذا الشخص، وإذن ما شلون والتصرف أهل الأمور اللي يعرف القائف مبنية على التشابه. احنا عندنا ضوابط شرعية للحاق الولد بأبيه وبأهله، ليست من نوع التشابه الظاهري الذي يستند إليه القائف. والقيافة من هذا الباب، ولكن كل ذلك يغني أو لا يغني؟ قال لا يغني من الحق شيئا، غير أنه إذا علمنا زين. إذا لا والله إذا احنا عرضنا أن الجهة المشتركة هي علة وعلة تامة، ما جيد ما عندنا مشكلة. إذا علمنا أن الجهة المشتركة بين الأصل والفرع علة وعلة تامة هم بعد، هو يثبت الحكم كما في المثال المشهور. المثال المشهور شو يقول؟ يقول مثلا نعم مثلا بالدقة الرواية، الخمر مثلا محرم لإسكاره أو لأنه مسكر، أو الماء كذا الماء كذا لا يفسده شيء لأن له مادة، هاي لأن له مادة موردها البئر، ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. افترضوا أنه ماكو رواية تتكلم عن الأنهار وعلى البحار، فالنهر والبحر هم يتنجس الملاقات لو ما يتنجس، افترض ماكو رواية، فيمكن لك أن تقول هو ماء البحر له مادة زين. وإذا له مادة شو يصير؟ هاي صغرة، ماء البحر له مادة، فهاي صغرة واضحة وجدانيا نشوفها بالخارج. وإذا تمت الصغرة شو يصير؟ تأتي كبرى، كل ما له مادة لا ينجس من ملاقات. ليش؟ نجم هاي الكبرى ما هو دليلها؟ دليلها قوله عليه السلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. الإمام عليه السلام حكم بعدم فساده، بعدم كونه يفسده شيء بمن؟ بأن له مادة. فالإمام أسس كبرى، كما هو معلوم لديكم العلة شنو؟ تعمل وتخصص. العلة إذا عرفت أنت تعمم بكما تشاء وتخصص كما تشاء، ما دامت العلة متوفرة بسبب بسيط. أن العلة متى ما وجدت وجد من هو المعلول. فإذا كان ماء البئر واسع لا يفسده شيء بسبب واحد، بسبب واحد وهو أن له مادة، فالأمر سهل يسير، حتى ماء النهر وحتى ماء البحر وحتى ماء المطر وحتى المصادير. فأنت ستؤلف قياسا، بس هذا القياس مو قياس أبو حنيف، هذا القياس قياس منطقي. يعني إذا نتكلم بلغة المنطق، إذا نتكلم الآن بلغة المنطق مو بلغة الفقهاء، بلغة المنطق هناك فرق بين التمثيل والقياس. القياس يكون، القياس يكون هناك حد وسط، وهذا الحد الوسط شو يسمونه؟ يسمونه واسطة في الإثبات، بأن يكون هو العلة في ثبوت الأكبر إذن للأصغر في النتيجة. فتقول ماء النهر له مادة، وكل ما له مادة لا يفسده شيء، فماء النهر أيضا لا يفسده شيء. هذا في الحقيقة نقل حكم، تطبيق حكم كلي على شنو؟ على جزئي من جزئياته. ومن هنا أشكل على الشكل الأول بأنه مصادر على المطلوب لوضوحه، لأنه يقول أنت عندما تقول سقراط إنسان وكل إنسان يموت، من ضمن الذين يموتون هو، من ضمن الناس هم من هو سقراط؟ أنت حكمت هذا الإشكال الواضح في ذهنكم أن الكبرى تتضمن الصغرى، أو بالنتيجة النتيجة مستبطنة من عكس الكبرى. هذا أشكل، هذا الإشكال لوضوح أنه في القياس يكون عملية الانتقال من حكم كلي لمن؟ لحكم لجزء لمصداق مصادقه. فالقياس غير التمثيل، أما التمثيل ما فيه حكم كلي، التمثيل بلغة المناطق هو انتقال من جزئي إلى جزئي آخر، ماكو أحكام كلية، فما فيه علة تامة، ما فيه علة أصلا، ما فيه واسطة في الإثبات. هذه واضحة شلون؟ إذا فهمتم هذا نقول إذا أن أصلا الآن نتكلم بلغة الفقهاء، يعني عندما أقول قياس أقصد به القياس الفقهي. نعم، الآن لو أننا نقلنا، لو أننا عرفنا العلة التامة، عرفنا أن الجهة المشتركة هي علة تامة، فيكون هذا قياسا أقصد بالقياس قياس أبو حنيفة قياسا هذا؟ لا ليس قياسا، هذا دليل آخر يعبر عنه المناطق بأنه القياس، وهو القياس المنطقي، يعني هذا انتقال من حكم كلي إلى حكم جزئي. أما القياس الحنفي يعبر عنه المناطق بأنه شنو؟ تبذير. فإذا أكله بلغة المناطق مرة ثانية نقل الحكم معرفة علة الحكم، هذا تمثيل أو قياس منطقي؟ تمثيل أو قياس؟ قياس هذا، والقياس عليه غبار أو لا؟ لا غبار على القياس المنطقي، القياس المنطقي هذا قياس صحيح وجيد وما بإشكال. المشكلة هو في التمثيل، هل يثبت هل يكون دليلا أم لا؟ إذا نتكلم بلغة الفقهاء قياس أبي حنيفة اللي هو شنو؟ اللي هو التمثيل المنطقي، هذا القياس هذا هذه العملية هي النقل الانتقال من حكم جزئي إلى جزئي. أما لو عرفنا العلة فهذا ليس قياسا حنفيا اصلا، هذا دليل اخر، دليل معتبر، دليل عقلائي، دليل عقلي، دليل واضح ووجداني، كما تسهل الجزء في يعني في القياس هناك في المناطق يثبتون، خاصه من الشكل الاول شكل بديهي. زين، لهذا يقول المصنف غير انه اذا علمنا بطريقه من الطرق، بس هاي يحتاج ان يكون تعرف، يكون عندك هاي الطريقه. اذا شلون تعرف العله؟ اذا علمنا ان الجهه المشابهه بين هذا وذاك، بين الأصل والفرع، علة تامة، علة وعلة تامة همنا، مو علة ناقصة. إذا علمنا أنه علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، واضح؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا، قال الجماع فيه كفارة الجمع، لماذا؟ لأنه مفطر. هو لو قال لأنه مفطر ما عندنا إشكال على أبي حنيفة عندما يقول أن حتى الأكل هو فيه كفارة الجمع. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كبرى، الكبرى هي أنه كل مفطر هو فيه كفارة الجمع، ما عندنا إشكال. لهذا يقول المصنف ثم أن جهة المشابهة علة تامة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع أيضا، ثم علمنا بأن هذه العلة التامة موجودة وين؟ بخصوصياتها في الفرع، هو الجسم في مثال الأكل هو أيضا مفطر، والمفطرية هي سبب الكفارة الجمع. إذا علمنا ذلك قال فإنه لا محالة، يحصل لنا على نحو اليقيني، يحصل لنا ماذا؟ استنباط أن مثل هذا الحكم ثابت حتى وين؟ في الفرع تماما كثبوته في الأصل، لأنه تطبيق لقاعدة كلية قاعد نطبق، تطبيق لقاعدة كلية على مصادقها، ما عندنا إشكال. لاستحالة التخلف المعلول عن علته، كل مفطر شو يكون عليه كفارة جمع. جيد، فالأكل مفطر، الغبار كذا مفطر، وهكذا. قال ويكون من القياس المنطقي البرهاني الذي دائما يفيد اليقين. لكن أبو حنيفة شو يسوي هو؟ هذا شو يسمون القياس؟ معلوماتكم شو يسمون القياس هذا الصحيح؟ هذا منصوص العلة، منصوص العلة ما عندنا إشكال فيه، لأنه في الحقيقة نقول العلة هو يسمى قياس صحيح، بس هو منصوص العلة ما في إشكال. قال المصنف ولكن الشأن كل الشأن في حصول الطريق لنا إلى العلم بأن الجامع علة تامة. هاي مشكلة، يعني مشكلتنا في أن العلة هي حقا منصوصة أم مستنبطة؟ قياس مستنبط العلة باطل أو صحيح؟ باطل. أبو حنيفة قياسهم من قياس مستنبط العلة، يعني هو يبتكر العلة ويتوقع أن هذه هي العلة فيثبت الحكم، فلهذا ما نقبل قياسه، لأنه يتوقف على مقدمة مهمة وهي أن من قال أن هذه الذي استنبطتها يا أبو حنيفة أنها هي العلة، يجوز هي مو العلة. فأنت نعم لو ثبت بالدليل أنها هي العلة، نعم قياسك معتبر ولا غبار عليه، ولكن دون إثبات ذلك شنو؟ خلط القتال. قال المصنف وقد سبق من هذا الجزء أن ملاكات الأحكام لا مسرح لعقل أبي حنيفة فيها، لا مسرح للعقول، أو لا مجال للنظر العقلي فيها، فلا تعلم إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام الذي نصبه الله تعالى مبلغا وهاديا. والغرض من كون الملاكات لا مسرح للعقول فيها أن أصل تعليل الحكم بالملاك اللي هي الكبرى أن كل مفطر فيه كفارة الجمع لأنه مفطر، ها هاي الكبرى اللي هو أصل إيجاد العلة، هذا شنو؟ هذا هل العقل البشري العادي مع هذا المعصوم هل له مسرح، هل له دخالة في استنباط الملاكات؟ الجواب شنو؟
لا.
لهذا قال أن أصل التعليل للحكم بالملاك لا يعرف إلا من طريق السماع لأنه أمر توقيفي. زين، إذا لا والله إحنا عرفنا الملاك، يعني الكبرى عرفنا، الملاك عرفنا، شنو الملاك؟ كل مسكر حرام، وهذا ملاك. الملاك هو المسكرية هي الحر هي ملاك الحرمة. المسكرية في السائل أو مو في السائل، المسكرية في الشيء هي ملاك شنو؟ هي ملاك الحرمة. إذن هاي الكبرى إحنا جبناها من جيبنا لو جبناها من الشارع، من الشارع تطبيقاتها بعد سهلة أو صعبة؟ سهلة، صغريات سهلة. إثبات أن هذه الحبة المسكرة اللي هي من الأفيون أو مشاكل أو كذا، هذه هذا السائل إثبات أن هذا السائل مسكر، أو هذه الحبة من الدواء مسكرة، أو ما أدري شنو ذاك مسكر أو ذاك مسكر، هذا يحتاج إلى رجوع الشارع، ها؟ لو هذا أمر حسي خارجي، أمر حسي خارجي. لهذا يقول المصنف لكن وين لكم أشهر. أما نفس وجود الملاك في ذاته، يعني وجوده خارجا كمصداق بعد معرفته، يعني بعد ما عرفنا الملاك وجوده خارجا، هذا أمر توقيفي يحتاج إلى الشارع؟ شنو الجواب؟ لا يحتاج إلى. لهذا قال أما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف حتى من طريق الحس ونحوه، لكن لا بما هو علة وملاك، ولا يعرف بما هو علة وملاك، لكن هذا بعد ماذا؟ بعد أن نفرغ أنه أن بعد أن نعلم العلة تطبيقاتها تصير سهلة. واضح الكلام لا مو واضح؟ يعني إحنا إذا عرفنا العلة بعد تطبيقاتها شنو؟ سهلة، ما يحتاج إلى توقيفية. لكن مو تقول لي لا والله أنت أعرف الصغرى بعدين هي من خلال الصغرى تستنبط الكبرى، لا مو صحيح. يعني أرى في الخمر إسكارا، أرى في الخمر إسكارا سهلة، ثم بعد ما رأيت في الخمر إسكارا أقول كل مسكر حرام. هذا من جبته؟ يقول هي ما دام أكو ما دام هو مسكر فهو كل مسكر حرام. هذا شنو؟ هذا صحيح أو باطل هذا التصرف؟ باطل. لكن إذا علمت من الشارع الكبرى وهو أن كل مسكر حرام، وأطبق هذا المسكر على شنو؟ على الخمر. يحتاج تطبيقها على الخمر، على المصداق الخارج يحتاج إلى توقيفية ورجع الشارع؟ الجواب لا يحتاج. هذا قال وأما نفس وجود الملاك في ذاته فقد يعرف من طريق الحس ونحوه، لكن لا بما هو علة وملاك كالإسكار، فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ. هذا كون علة، كون علة ما نعرف أنه شنو، أن الإسكار علة من خلال شنو؟ من خلال الخارج، إنما من خلال ماذا؟ الشارع. كون علة في الحرمة. أما كون مسكر سهلة، واضح؟ نعرف أن الخمر مسكر أو الخمر لا يسكر، هاي مثلا سهلة، يعني يمكن خارجا أن نعرف أنه بالحس أنه مسكر أو ليس بمسكر. واضح شلون؟ لهذا قال فإن كونه علة للتحريم في الخمر لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. هذا يقصد بكونه علة في الكبرى للصغرى، ها؟ مو يعني أنتو. قال كالإسكار، ها أنتو جاوبوني. الإسكار فإن كونه علة للتحريم في الخمر، هاي الكبرى للصغرى يا شبيه الصغرى، كبرى التحريم، هاي الكبرى يمكن معرفتها بغير طريق الشارع؟ الجواب شنو؟ قال لا يمكن معرفته من غير طريق التبليغ بالأدلة السمعية. أما وجود الإسكار، هاي شنو؟ هاي الصغرى تطبيقها. أما وجود الإسكار في الخمر وعدم وجوده وغيره من المسكرات فأمر يعرف به بالوجدان بالحس الخارجي، لكن لا ربط لذلك. حتى إذا عرفت الخمر المسكر هذا كافي في إثبات الكبرى؟ لا. قال لكن لا ربط لذلك بمعرفة كونه هو الملاك، يعني لا ربط للصغرى في الكبرى من هذا المعنى في التحريم، فإنه ليس هذا من الوجدانيات. يا هو هذا يقصد به، يعني إثبات الكبرى وإثبات أنه هو علة التحريم. وعلى كل حال فإن السر في أن الأحكام وملاكاتها لا مصلحة للعقول في معرفتها واضح، لأن الملاكات أمور توقيفية من وضع الشارع كاللغات والعلامات والإشارات التي لا تعرف إلا من قبل واضعيها. مثل واضح يقول ما يحتاج أساس اللغة الفرنسية، اللي ما يعرف لغة فرنسية قد يشي فرنسي ما ليه؟ بسبب بسيط أنه هاي أمور وضعية يحتاج معرفة الواضع. فنفس الشيء انت باللغه قبلتها يا ابو حنيفه، بالشرع ما تقبلها. نفس الشيء اذا كانت اللغه الفرنسيه ما تعرفها لانك ما دارس المدارس، ما تعرف راي الواضع في هذه المساله، فكيف تعرف الملاكات وهي ايضا امور مفروض انها بيد واضعها. قال ولا تدرك بالنظر العقلي الا من طريق الملازمات العقليه القطعيه. فاذا اشكلت تقول انتم مو تقولون اكو ملازمات عقليه ندركها احنا بعقولنا، اخذت دليل اسمه دليل العقل وذكرت بالجزء الثاني تحسين التقبيح العقلي، لعل هذا من هذا. واضح؟ انت حدث المصنف شيء يؤكد على مسألة وهي أنه معرفة الملاكات لا يمكن ولا مطرح للعقول، فتشكل عليه تقول له ألست تقول بحجية الدليل العقلي بحجية الملازمات؟ لا، يجاوب عن هذا الإشكال عن هذا التوهم، يقول
إلا من طريق الملازمات العقلية القطعية التي تكلمنا عنها فيما تقدم في بحث الملازمات في الجزء الثاني، وفي دليل العقل من هذا الجزء تكلمنا عنه، والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. يقول نعم نحن نستثني شنو؟ نستثني الدليل العقلي، وقد تقدم الكلام عنه وعن إثباته وعن معنى الدليل العقلي، وقلنا أنه نوع من أنواع الملازمة، إذا كانت أدركنا مثلا الملزوم فسوف ندرك اللازم، سوف ندرك الملازمة. زين، قال لكن القياس هل هو من قبيل الحكم العقلي الذي فيه ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع؟ قال والقياس لا يشكل ملازمة عقلية بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. فأنت إذا عرفت أن إذا عرفت أن الجماعة فيه كفارة الجمع، هل هناك ملازمة عقلية قطعية بأنه إذا كان الجماعة فيه كفارة الجمع فمن يأكل حبة واحدة من الرز أيضا كفارة الجمع، أكو ملازمة عقلية؟ جواب صدق يقول ما أكو ملازمة عقلية. قال نعم إذا ورد نص من قبل الشارع في بيان علة الحكم في المقيس عليه، جيد، مع وجود النص راح تكون علة شنو؟ عله منصوصه. قال فانه يصح الاكتفاء به، يعني بهذا بالبيان العله في تعديه الحكم الى المقيس، لكن بشرطين. ماذا قال تعدد؟ فاذا هو الشارع بين العله، قال الخمر محرم لاسكاره، قلت له جيد احنا من قولك الخمر محرم لاسكاره عرفنا امرين، الامر الاول ان الخمر حرام، والامر الثاني اوسع وهو شنو؟ كل مسكر محرم، كل مسكر محرم لقولك الإسكاري. فسهل المسألة، راح نطبق الحكم حتى على أشياء لم تكن موجودة في عصر النص. في عصر النص كان عندهم الشيء الوحيد المسكر فرضا هو الخمر، الآن الصناعات والشيطان والجسم أتباع الشيطان صنعوا مسكرات متنوعة عجيبة غريبة، بس كلها راح تصير، كلها تصير حرام. لماذا؟ لأجل أن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الضابطة وهنا كل مسكر حرام. لكن المصدق يقول ما حتى القياس منصوص العلة، إجراءه منوط بمن؟ بشرطه. الشرط الأول أن نعلم بأن العلة المنصوصة علة شنو؟ تام. أما لو كانت علة ناقصة تكفي في إثبات الحكم للفرع؟ ما تكفي، واضح شلون؟ أن تعلم بأنها علة تامة، أما لو كانت علة ناقصة ما يكفي هذا. كما لو قال مثلا أي مثال العلة الناقصة، علة ناقصة هو ليس علة تامة، مثلا الخمر محرم لإسكاره ها ولي شنو وللونه الأحمر فرضا، فأنت وجدت اللون الأحمر في عصير من العصائر، هذا كافي لكونه محرما؟ يقول لا، الأحمر لو فرضنا أن اللون الأحمر موجود في الرواية فهو جزء علة، نحتاج أن نثبت الجزء الآخر وهو الإسكار مثلا. قال أن نعلم بأن العلة المنصوصة علة تامة يدل معها الحكم على ما دار. الثاني أن نعلم بوجودها، يا هي العلة التامة وين؟ في المقيس. تكون تدري أنها الحقة موجودة في المقيس، مو طبقها على شيء هو ما موجود بعلة تامة. الخمر محرم لإسكاره، جيد، ولكن العصير العنبي فرضا ما مسكر، كن ثبت أنه مسكر، ثبت صورة هاي المرة، ثبت أنه مسكر نقول أنه حرام. أما لو فرضنا أن العصير العنبي ليس مسكرا فلا يكون حراما. قال والخلاصة أن القياس في نفسه لا يفيد العلم بالحكم، لأنه لا يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، ويستثنى منهم منصوص العلة بالشرطين الذين تقدما، وهو شرط أنه علة تامة وأنها موجودة وين؟ في الفرع. وفي الحقيقة أن منصوص العلة ليس من نوع القياس أصلا، مو قياس، هو مو قياس حنفي، لكنه قياس شنو؟ منطقي، وقياس منطقي ما بيشكال، وكذلك قياس الأولوية ليس قياس سيأتي الكلام عنه. نعم، مطلب جاي يستهل، ما عدل نقرأ بيهما. ولأجل أن نتضح الموضوع أكثر نقول أن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة احتمالات، هي أكو خمسة احتمالات، وهذه الاحتمالات الموجودة كلها تفسد شنو؟ تفسد أن يكون القياس حجة، واضح؟ احتمالات تفسد كون القياس حجة، ما هي؟ قال ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأرض وحكم الفرع، ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع. والاحتمالات هي أولا احتمال أن يكون الحكم في الأصيل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القائس. أنت ظنيت يا أبو حنيفة أنه الأكل مفطر، الأكل فيه كفارة جمع لأنه مفطر، فجعلت العلة شنو؟ المفطرية. من قال أن الإفطار هي لعلها علة أخرى؟ شوف، بل يحتمل على مذهبي، هذا إشكال جديد، هذا إشكال قوي. يقول ذول أشاعرة عجيبين، من جهة إيش يقولون؟ يقولون أحكام الله جزافية ليست تابعة للملاكات، ماشي. احنا هذا خلافنا العتيد وياهم، احنا نقول انه احكام الله ها تابعة لملاكات، لملاكات لمفاسد ومصالح. هم يضحكون على هذا التعبير، شنو مصالح شنو مفاسد؟ الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، واضح من لهذا له ان يدخل كذا الانبياء في النار وما شاكل. ماكو تقول تقيد الله بمصالح ومفاسد، لو هو يفعل ما الصلاه جيده لانها صلاه، لانه هو ارادها، مو لان فيها ملاك ملاك الحزن وملاك القبح وما شاكل. يقولوا هذا الخلاف اللي احنا وقعنا لهم اللي هم انكروا فجيه العقل هناك تتقدم. يقول هنا يجي ابو حنيفه يحكي بالملاكات، يقول عله، العله في الاصل موجوده، في الفرع موجوده. تعال هذا فرع، ماذا فرع؟ ان هناك عله للتحريم، فتثبت العله، تثبت الحكم للفرع لانه ثابت للاصل لاجل عله مشتركه. هذا هو 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 رجوع عن قولكم بان الاحكام شنو جزافيه. هذا في الحقيقه قول من الاحكام تابع المصالح والمفاسد. وهذا يقول المصنف بل يحتمل على مذهب هؤلاء ان لا يكون الحكم معللا اصلا عند الله بشيء. فاذا ماكو عله اله يعني الجماع في كفاره الجمع، شنو السبب؟ يقول بدون سبب. بدون سبب؟ اذا كان بدون سبب شلون انا اسبب الحكم لمن؟ للجسم للاكيل. لانهم لا يرون الاحكام الشرعيه معلله بالمصالح والمفاسد، وهذه من مفارقات ارائهم. فانهم اذا كانوا لا يرون تبعيه الاحكام المصالح والمفاسد، فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي بالمقيس عليه بالعله التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل؟ هم اصلا التعليل ما عندهم تعليل، كيف يحصل لهم ظن ونقل؟ هذا الاحتمال الاول، وهذا الاحتمال يعني يبطل الاجماع، يبطل القياس من اصله. الاحتمال الثاني ان هناك وصفا اخر. يلا حتى اذا ابو حنيفه علم بالعله، يبقى هاي العله من يقول هاي العله عله تامه؟ لعلها عله شنو؟ ناقصه، فهناك امر اخر يتممها. قال احتمال ان هناك وصفا اخر ينضم الى ما ظنه القائد عله، بان يكون المجموع منهما هو العله للحكم. هذا شو قلت؟ لو فرضنا ان القائد اصاب شنو؟ اصاب العله. جيد، انت اذا اصبت العله تجزم انها عله تامه؟ يقول ما ادري، يقول الاحتمال عله ناقصه، فكيف تسر الحكم له؟ ثالثا احتمال ان يكون القائد قد اضاف شيئا اجنبيا الى العله الحقيقيه لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. انت من نقلت الحكم من اصل الفرع لعله، يجوز هاي العله مركبه، هي عله مركبه، يجوز انت ركبتها من شيء اجنبي، يجوز هي هذا، يجوز هي اسمه انت اضفت شيئا اليها بان قلت هكذا، بان قلت انه هذا مثلا الخمر، العفو نعم اي مثال، انه الاكل محرم ها لانه مفطر، ها لانه مفطر ولانه في شهر رمضان، طلب في نهار شهر رمضان. جزء هذه الخصوصيه انت منك اتيت بها، جزء ادركت بعض العله والبعض الاخر جئت به من عندك. اما ما في عند الله هو البعض اللي ادركته صحيح، ولكن البعض الاخر لا يطابق البعض الذي ذكرته. فملخص الكلام، العله الحقيقيه للتحريم هي الف وباء، انت ايش ادركت؟ باء وجيم. واضح المشكله؟ فنعم اشتركت ما في باء، باء صحيح، بس يحتاج لك ان شنو؟ تبدل جيم بمن؟ بالف. انت ايش سويت؟ جعلت العله الحقيقيه باء وجيم، بينما العله الواقعيه هي شنو؟ الف مع باء. فوين صار الاشكال؟ يا طرف بالطرف الف وجيم. واضح الكلام بكل بساطه. زين، قال رابعا احتمال ان يكون ما ظنه القائس عله ان كان مصيبا. هاي شوفي، ان كان مصيبا احتمال ان يكون ما ظنه عله ليس هو الوصف المجرد، بل بما هو مضاف الى موضوعه، يعني الاصل لخصوصيه في الموضوع. هاي اكو مشكله، يجوز الحكم مرتبط بهذا الموضوع، يعني بشخص الموضوع، ما مرتبط بالكليات، ما مرتبط بما بالإسكار بما هو إسكار. يجوز الخمر المسكر، مو كله مسكر، الخمر المسكر هو اللي يكون نجس، وهذا صحيح، هو الموجود انه النجاسة السائد، اما في الجسم في المسكرات الجوامد فرضا ليست نجسة. واضح شلون؟ فلعل النجاسة ثابتة ليس للمسكر انما للخمر المسكر. اذا فلا بد نحافظ على شنو؟ على الموضوع. وانت نقلت الحكم علمه لموضوع اخر، ايش قلت؟ قلت هذا المسكر الجامد هو ايضا نجس، صحيح؟ هو هذا مسكر، نعترف انه مسكر، ولكنه الحكم سلط على نفس الموضوع، فلا بد ان تحافظ على خصوصيه الموضوع. ما الفكره واضحه او غير واضحه؟ يعني هنا الموضوع ملاحظ، الحكم صب على هذا الموضوع لخصوصيته. كما لو فرضنا ان حكم من الاحكام كان مختصا بالنبي صلى الله عليه واله وسلم، فشو تقول انت؟ تقول انا بشر وهو بشر، فيثبت لي ما يثبت له، فاتزوج 9 نساء. شو جابونك؟ يقولك إيه صح، أنت بشر وهو بشر، إحنا ما نقول أنه إله، هو بشر وهو أنت بشر، من هذه الجهة صحيح، ولكن هذا الحكم ثابت له بما أنه بشر خاص. أنت هم بشر خاص؟ أنت محمد اسمه ابن عبد الله؟ جواب لا، إذن ما يثبت لك الحكم. واضح الكلام شلون؟ زين، مثال: لو علم أن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، إذا ما عرفنا الثمن يفسد البيع، جهالة الثمن. زين، وأراد أن يقيس على البيع، يقيس ماذا؟ عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا. فإذا جهلنا ويا مولانا أخذ شيخنا أحكم بس تبوا يا أخي شو حتى نختم البحث، إذا جهلنا بالثمن البيع صحيح أو باطل؟ البيع باطل. هذا شنو عليه دليل؟ هذا دليل من الرواية فرضا. أبو حنيفة شو بيسوي؟ يريد يعمم هذا الحكم لمن؟ للزواج اللي هو مو عقد بيع، مو عقد بيع. الزواج في المشكلة بي؟ قال هم نفس الشيء، إذا كان الجهالة بالثمن في البيع موجب لإفساد البيع، فالجهل بالمهر في عقد النكاح موجب لبطلان عقد النكاح. نقول له شنو دليلك؟ يقول القياس. نقول له رواية؟ يقول ما في رواية. شو يقول المصنف؟ يقول فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض. هذا الإشكال مصنف عن التشكيل، يقول له نفس الشيء، نفس فكرة النبي صلى الله عليه وسلم والزواج من تسع. الزواج من تسع ثابت للنبي، هو واضح، هو بشر مخصوص، مخصوص يعني بخصوصياته الجزئية، هو فلان من فلان من فلان، واضح شلون؟ فأنت يجب أنت صحيح أن أنا زيد من الناس هم إنسان هم بشر، ولكن في نفس خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ جواب لا، لسه نفس الجزئي. فنفس الشيء إحنا نحتمل أن يكون البيع بما هو بيع جهالة ثمنه تفسده، ولكن هذا العقد الجسم عقد النكاح هو عقد صحيح، لكنه عقد بيع ليس عقد بيع. لهذا يقول بأنه يحتمل أن يكون الجهل بالعوض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص، هو الجهل بخصوص العوض. وين؟ في مطلق العقود؟ لا، لا في البيع يحتمل، لا مطلق الجهل بالعوض، من حيث هو جهل بالعوض حتى يصل الحكم إلى كل معاوضتين، حتى في مثل الصلح المعاوضي وحتى في مثل النكاح. لا، هو ما لعله يحتمل أن يكون للبيع خصوصية أخرى، قال باعتبار أنه يعني ها، فما مالك حق يا أبو حنيفة أن تسر الحكم لمن؟ للنكاح. يا بريش يقول النكاح هم بنوع من أنواع المبادلة. شو المبادلة؟ قال باعتبار أنه يعني النكاح يتضمن معنى المعاوضة على البضع. البضع بالضم هو يطلق على الفرج ويطلق على العقد ويطلق على الاستمتاع، والبضع بالفتح هو القطعة، ومنه فاطمة بضعة مني، والبضع بالكسر هو من الثلاثة إلى التسعة. فنرجع هاي البضع بالضم، فيقول يقول هذا قوله باعتبار أنه، هذا مو كلام المصنف، هذا كلام منه، كلام أبو حنيفة مثلا القايس. فالمصنف يقول أنت مو تقول لي أبا النكاح معنى المعاوضة، معاوضة على الاستمتاع. يقول لا، هو يحتمل أن يكون الإفساد في جهالة الثمن أو الكذا لخصوصية البيع، حتى إذا كان النكاح بنوع من أنواع المعاوضة ليس بيعا هو بالنتيجة. الاحتمال الأخير احتمال أن يكون العلة الحقيقية للحكم المقيس عليه غير موجود أصلا أو غير متوفر أصلا بخصوصياتها في المقيس. من يقول لي العلة موجودة بخصوصياتها بكل تفاصيلها في المقيس؟ وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلى الأدلة السمعية الواردة عن الشارع. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.